من أركان الربوبية الذي يكر به هؤلاء النظار ويبنى فيه كثير من أهل التصوف ويجعلونه غاية السائلين كما ذكره صاحب منازل السائلين وغيره. وهو مع ذلك إن لم يعبد الله وحده ويتبرأ من عبادة ما سواه كان مشركا من جنس أمثاله من المشركين. والقرآن مملوء من
يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ولو أقر رجل بتوحيد الربوبية بأن الله وحده خالق كل شيء وهو الرازق وهو المعطي المانع وهو النافع الضار وهو المدبر للأمور، أقر كل ذلك، هذا التوحيد الذي يقر به هؤلاء النظار، المراد بالنظار علماء الكلام وعلماء المنطق والفلاسفة يقال لهم الحكماء، هذه ألقاب وزعوها فيما بينهم، المناطق وعلماء الكلام يقال لهم النظار أهل النظر والفكر، والفلاسفة يقال له الحكماء وغير الحكماء العوام، يعني من عدا الفلاسفة في نظرهم كلهم عوام، ويفنى فيه كثير من أهل التصوف، كثير من أهل التصوف يفنى ثناؤهم في توحيد الربوبية، الثناء الذي يصل بهم إلى وحدة الوجود، يفنى في إقرار توحيد الربوبية بأن الله وحده هو الخالق الرازق إلى آخره، وأخيرا ينتهي به الحال إلى القول بوحدة الوجود. لماذا؟ لأنه لم يفهم معنى التوحيد، لم يفهم معنى لا إله إلا الله، فسر لا إله إلا الله بلا خالق إلا الله. تجد الفاني منهم يترك هذا اللفظ الشرعي لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، إذا حمي الوئيس فاسمه يقول لا خالق إلا الله، لا خالق إلا الله، لا موجود إلا الله، هذه هي النهاية، لا موجود إلا الله. إذن كل ما في هذا الكون الله، كل موجود الله، لأن الله اتحد مع كل موجود، هذا هو الفناء، فناء يفنى به التوحيد، هذا الفناء حقيقته يفنى به التوحيد ويخرج من التوحيد إلى الإلحاد، إلى أن يجعل الرب سبحانه وتعالى حالا في هذه المخلوقات. لذلك يكرر لا موجود إلا الله، كل ما في الوجود هو الله، هذا ليس بتوحيد. لو فهم معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، أي إن الآلهة كثيرة ومتعددة، ولكن الإله المعبود بالحق هو الله وحده. لفظة إله تشمل كل ما عبد ومن عبد بالحق أو بالباطل، يقال له إله في اللغة العربية، كل ما عبد ولو حجرا أو شجرا صرف له شيء من أنواع العبادات اسمه إله، لكن لا يسمى الله، لا يسمى الله إلا خالق السماوات والأرض المعبود بحق. أما لفظة إله تطلق على المعبود بحق والمعبود بالباطل، والقوم من أهل النظام من أهل النظر والصوفية وعلماء الكلام لم يفهموا معنى لا إله إلا الله، أخطأوا في تفسير لا إله إلا الله، فسروا بتوحيد الربوبية ثم كرروا هذه اللفظة على هذا الخطأ، وادعوا الفناء في الله تعالى أي في توحيد الربوبية، إلى أن خرجوا من التوحيد إلى وحدة الوجود. من وصل إلى درجة وحدة الوجود ملحد خارج عن الإسلام بإجماع المسلمين، لأن من لم يثبت كون الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، قائم من خلقه جعله مندمجا مع خلقه وحالا في كل شيء، ليس بموحد وليس على طريقة الرسل. لذلك هذا الفناء، كلما تسمع الفناء تعلموا بأنه عنوان خطير. ويقول الشيخ: هذا التوحيد الذي يفنى فيه كثير أو يدعي الفناء كثير من المتصوفة ويجعلونه غاية السالكين، يجعلون هذا التوحيد توحيد الربوبية غاية السالكين السائرين إلى الله، كما ذكره صاحب منازل السائرين إسماعيل الهروي الذي هذبه الحافظ ابن القيم في كتابه مدارج السالكين، هذبه تهذيبا لا بأس به. وهو مع ذلك هذا الفاني وهذا الذي يجعل توحيد الربوبية غاية السالكين، مع ذلك لم يعبد الله وحده ويتبرأ من عبادة ما سواه، كان مشركا من جنس أمثاله من المشركين. لا ينقذ الإنسان من الشرك الفناء في توحيد الربوبية، لا بد من أن يوحد الله في عبادته. التوحيد في العبادة يتكون من الكفر والإيمان، انتبه، لا بد من الكفر ولا بد من الإيمان، ومن السلب والإيجاب، ومن النفي والإثبات. لنا أن نعبر بالكفر لأن الله عبر بالكفر. ماذا قال الله تعالى؟ فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. بدأ بالكفر، فمن يكفر بالطاغوت تساوي لا إله، ويؤمن بالله تساوي إلا الله. إذن الآية تفسر لنا معنى لا إله إلا الله. إذن لا إله إلا الله تشتمل على الكفر والإيمان، الكفر بكل ما ومن يعبد من دون الله. ولو عبد الإنسان الله غاية العباد وأفنى عمره في الله في عبادة الله، لكن مع عبادة غيره لم يعبد الله وحده، عبده وعبد معه غيره، لم تنفعه هذه العبادة. المشرك إما يعبد من دون الله، إلا يعبد الله، بل يعبد غير الله تاركا لله، هذا كفره كفر بواح سريع لا إشكال فيه. أو يعبد الله ويعبد معه غيره، والنتيجة واحدة. الله سبحانه وتعالى لا يقبل إلا العبادة الخالصة التي فيها الإيمان وفيها الكفر. الإيمان به وحده وتجريد العبادة له وحده، مع الكفر بمن يعبد من دون الله وبما يعبد من دون الله، أي سواء كان المعبود من العقلاء الذين يصدق عليهم كلمة من كالصالحين والأنبياء والملائكة، أو الجمادات كالأشجار والأحجار والكواكب، هي أصنام تؤخذ على هيئة الكواكب وباسم الكواكب. من لم يفعل ذلك فليس بموحد. وعلماء الكلام في الغالب الكثير لم يفهموا هذا المعنى، والصوفية كذلك في الغالب الكثير لم يفهموا هذا المعنى، فانفسروا لا إله إلا الله بتوحيد الربوبية، ودعوا الفناء في ذلك، فضلوا فأضلوا. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وهو أي هذا الصوفي وأمثاله، مع ذلك إن لم يعبد الله، مع دعوى الفناء، إن لم يعبد الله وحده ويتبرأ من عبادة ما سواه، مع عبادة الله تعالى لا بد من التبرؤ عن عبادة من سواه وما سواه، إن لم يكن كذلك كان مشركا من جنس أمثاله من المشركين. نقف هنا وقفا. إذا بينا معنى الشرك، وهل هناك فرق بين عوام المسلمين في العالم الإسلامي الذين يدعون في الإشراك بالله، وبين المشركين الأولين الذين استحل النبي عليه الصلاة والسلام أموالهم ودماءهم ودرارهم؟ من يذكر لنا الفروق؟ هناك فروق مهمة، على الرغم لأن القوم الآن قد يقعون الجهال المنتسبون إلى الإسلام قد يقعون في أنواع من الشرك أفظع من شرك المشركين، لكننا نسميهم مسلمين ونسميهم عوام المسلمين. لماذا؟ لأن المشركين الأولين كانوا يكفرون بالبعث بعد الموت، وعوام اليوم على الرغم من وقوعهم في الإشراك في الغالب الكثير لا ينكرون البعث بعد الموت بل يؤمنون بالبعث بعد الموت، هذا الغالب فيه. كذلك عوام المسلمين اليوم يؤمنون بالجملة بالقرآن، لأن الله أنزل القرآن على محمد عليه الصلاة والسلام قبل أن تلوث عقيدتهم بعقيدة الأشاعرة. العوام منهم الذين يكتفى منهم بالإيمان الإجمالي يؤمنون بالقرآن ويعظمونه ويعتقدون أنه كلام الله، هذا الفرق الثاني. الفرق الثالث، هؤلاء يؤمنون برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله، وأولئك كانوا يكذبون ويصفونه بأنه ساحر أو كاهن أو كذاب. إذن القوم لو وجهوا توجيها سليما، أي عوام المسلمين اليوم الذين يقعون في هذه الأنواع من الشركيات كما يعلم الجميع بغلوهم في الصالحين وعبادة الأشجار والأحجار والجن بكثير من الأمصار والأقطار، إنما هو جهل وعدم موجه، عدم موجه صالح، وإلا هم على استعداد لقبول التوجيه. بدليل لو جمعت هؤلاء وقرأت عليهم موعظة من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وذكرت لهم المعاد وجدتهم يتأثرون ويبكون. إذن قلوبهم لا تزال عامرة بمحبة الله ومحبة رسوله عليه الصلاة والسلام وإيمان بالوقت الآخر، لكن المشكلة وقوع في هذه الشركية حيث لا يشعرون. يجب على طلاب العلم أن يستغلوا الفرص لتوجيه العوام، بدلا بأن يعمل في المساجد هنا وهناك. ينبغي في بعض المناسبات الخروج إلى البوادي في كل بلد وتوجيه عوام المسلمين، وهم أحوج ما يكونون وأكثر قبولا من غيرهم من المثقفين في المدن. ودعاتنا إذا خرجوا في الخارج في الغالب الكثير يكتفون بالدعوة في المدن والعواصم حيث توجد الفنادق والراحة ولا هناك تعب. لذلك ما أحسن الطريقة التي يعملها بعض الدعاة المستضعفين الذين دائما الناس تشير إليهم بالبنان في ضعفهم وجهلهم، ولكنهم سلكوا طريقة فذة وخاصة وهي التجول في البوادي والقرى وإخراج الناس من الظلمات إلى النور وتقريبهم من الإسلام. هذه هي الطريقة النافعة لدعوة العوام من يوم، وإلا الناس على استعداد ولكن لم يجدوا من يوجههم وهم في شركهم يترددون جهلا منهم. الله المستعان. والقرآن مملوء بالتقييد.